إلى ثلاثة، ومنهم من يلازمه سنوات. فهل نعتبر من لازم الشيخ سنوات كمن لازمه شهرا أو شهرين، علما بأن الاتصال ثابت وأن اللقاء ثابت لزيد وعمر من حق، لكن زيد لازم حقا عشر سنوات، أما عمر فأخذ عنه أحاديثه خلال شهر شهرين من الزمان ثلاثة أشهر وتركه وارتحل. هل هذا ثبات؟ ليس هذا ثبات، لا شك أن الأول أخبر وأدرى بأحاديث حق أو بأحاديث الشيخ، فيكون عندئذ الاتصال هنا أشد وأوثق. وإن كان الاتصال حصل من أول كذلك الأمر. وهذا ما يتميز فيه شرط الأئمة، شرط البخاري عن شرط مسلم أو شرط أبي داود، كما أيضا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كل في مواضيعه عند الكلام على شرط البخاري كما سيأتي بعد قليل. هذا الكلام أقوله حتى يتبين أن الاتصال يتفاوت، وبالتالي قول الحافظ وتتفاوت رتبه، أي تفاوت الحديث الصحيح بذاته، قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف عائدا على جميع هذه الأوصاف، خلافا لما يعني قاله بعض الفضلاء في كلام له إن هذا القول الحافظ وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، قوله هذه الأوصاف لا يعود على جميع ما سبق وإنما يعود على الضبط. وأخرج الاتصال يعود على الضبط والعدالة، وأخرج من هذه الأوصاف الاتصال، لأن الاتصال كما قال ثابت للجميع، وبما أنه ثابت لا يمكن نقول أنه يتفاوت. يقال هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الاتصال كذلك الأمر يتفاوت ما بين من ثبت لقاؤه وما بين من لم يثبت لقاؤه إنما بإمكان اللقاء، هذا واحد. ثم من ثبت لقاؤه من حديث من ثبت سماعه من حديث معين ليس كمن ثبت لقاؤه وسماعه من الشيخ لكن لا ندري هل سمع الحديث المعين أو لا، كثقة عن ولم يكن مدلسا، كثقة عن شيخ لقيه ولم يكن مدلسا، هذا نحمله على الاتصال. لكن هل نجزم بأنه سمع منه؟ نقول أنه ثقة، وبما أنه لم يعرف بالتدليس فالأصل أنه سمعه، لكن ما عندنا إثبات أنه قد سمع منه. ثم بعد ذلك يأتي ما سبق الإشارة إليه، وهو أنه ليس من لقي الشيخ فترة يديد من الزمان فمن صاحبه زمان طويلة، وهذا كذلك يفيد أن الاتصال نفسه يتفاوت. وبالتالي من هنا قدم البخاري على مسلم في شرطهما في العنعنة، البخاري يشترط ثبوت اللقاء ومسلم يكتفي بإمكان اللقاء، فهذا كان من هذا كان البخاري أعلى من مسلم، وهذا شرط في الاتصال، هذا بحد ذاته شرط في الاتصال، جعل البخاري أعلى من مسلم. سيأتي الكلام الحافظ رحمه الله بعد قليل، وتتفاوت رتبه وتتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. متصل السند، طيب كيف نعرف اتصال السند؟ يعرف اتصال السند بنص، يعني المقصود بالاتصال السند لقاء التلميذ بشيخه، كيف يعرف؟ بنص العالم العارف على ان فلانا لقي فلان، هذا امر. ويعرف كذلك الامر بتصريح الثقة بأنه سمع من فلان، ويشترط في الأمرين أن يصح السند إليهما، يعني إلى العالم الذي قال إن فلانا سمع من فلان، أن يصح السند إليه. كذلك الأمر أن يصح السند إلى الثقة الذي قال سمعت فلانا، أن يصح السند إلى الثقة الذي قال سمعت فلانا. فإذا لم يصح لم نجزم بأنه سمع منه، لأن هذا الإسناد ضعيف، قد يكون هناك خطأ، هناك خلل، هناك ضعيف، الضعفاء يختلفون، قد يكون الضعيف في الإسناد هذا يعني ضعيف فقط في الحفظ، في الضبط وحفظه، وبالتالي لا نضبط أو لا نثق بأنه ضبط ألفاظ الرواية وأن فلان قال سمعت فلان. ما الذي يدرينا؟ كذلك الأمر إذا كان في الإسناد كذاب، ما الذي يدرينا؟ هو يجعلنا نجزم بأن فلان قال سمعت فلانا. أما إذا كان الإسناد صحيح باستقاط فعندئذ يترجح أنه سمعه، بل إلى درجة يعني يأتي هنا درجة بعيدة أو غلب الظن أنه سمعه، فلان عن فلان عن فلان، أو قال فلان قال سمعت فلان سمعت فلان إلى آخره، عن زيد قال سمعت حقا، عندئذ نقول إنه سمعه. فبهذين الطريقين نعرف أن الثقة لقي الثقة وثبت سماعه. ثم يأتي أمر آخر وهو المختلف فيه، المعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. هذا عند الجمهور تحمل على الاتصال، وعند البخاري وشيخ علي بن المدينة لا تكمل على الاتصال، بل هي منقطعة عندهم. فمن هنا نعلم أنه لا شك أن شرط البخاري أقوى، كذلك الأمر يعني البخاري وعلي بن المديني لا شك أن شرطهما أقوى، لكن هل هو الواجب حتى نحكم من حديث بالصحة؟ لا، فقط المعاصرة وإمكان اللقاء تكفي. والمقصود بإمكان اللقاء أن يوجد التلميذ والشيخ في فترة من الزمن كافية للحكم بأن التلميذ لقي الشيخ، وكذلك الأمر أن يتوفر هذا من حيث المكان، يعني زمانا ومكانا، أن يوجد في زمان ومكان بحيث يحكم بإمكان لقائهما. والعكس كيف هذا أو ما معنى هذا الكلام؟ زيد هو التلميذ وعمر الشيخ، الشيخ لنفرض أنه توفي سنة لنقل 60 من الهجرة، هذا عمر توفي سنة 60 من الهجرة، وزيد ولد سنة 58 من الهجرة. ما قولكم هنا، هذا الإسناد منقطع أو متصل؟ لأنها هذه الفترة غير مؤهلة لزيد أن يلقى عمرا حتى وإن كان في مكان واحد، أن يلقى عمرا بمعنى أن يحمل عنه، خاصة عند القدامى، أو الكلام كله عند القدامى والسماع والتحمل، ليس الإجازات عند المتأخرين، الإجازات شيء آخر، وإنما اللقاء والسماع. فهنا زيد عاش في حياة عمرو سنتين، وكلنا نجزم أن الطفل صاحب السنتين لا يعقل شيئا، لا يمكن أن يضبط محفوظا، أليس كذلك؟ ومن هنا يأتي الكلام في المسألة عند العلماء، وهي سن التحمل. ما هو السن الذي يؤهل صاحبه للتحمل؟ وهل هو 5 سنوات أو أكثر أو أقل؟ منها قد يأتي في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن كلنا نجزم أن ذي السنتين أو أن ذي السنتين لا يمكن بحال أن يتحمل من الشيخ، فلذلك نجزم بأن هذا الحديث منقطع. لو جاءنا زيد عن عمر ونحن عرفنا أن وفاة عمر كانت سنة 60 وولادة زيد كانت سنة 58، حكمنا أن هذا الإسناد منقطع. وهنا شرط إن كان اللقاء غير متحقق، شرط إن كان اللقاء غير متحقق. كذلك الأمر هنا إذا أو يقال عند ابن وهو أبعد، إذا كان زيد من لنفرض نيسابور وعمر من مكة وكان عاصره سنتين فقط، كذلك الأمر هذا أبعد عن الحكم بإمكان اللقاء. بخلاف مثلا ما لو كانت ولادة زيد في سنة 50 للهجرة وكان في المكان الذي كان فيه عمرو أو في مكان قريب منه، فعندئذ إن كان اللقاء وارد، وإن كان التحمل كذلك الأمر وارد، لأنه في سن التمييز عند 7 أو 5 فوق يمكن للتلميذ أن يتحمل من شيء، لكن هل يضبط أو لا يضبط؟ أقصد بالضبط تمام الضبط لأحاديثه، بحيث أنه يكون إذا ما خالف ثقة آخر من الثقات الذين رووا عن هذا الشيخ يقدم عليه، هذا مبحث آخر طبعا لا يقدم عليه عند إذن، وهذه التفاصيل تعرف عند الكلام على العلل وعين العلل. لكن من حيث الجملة أمكنه اللقاء أو وجد معه في المدينة نفسها في فترة يمكن لزيد أن يتحمل فيها الوعي عندئذ، وإن لم نتحقق أنه سمع منه، لو جاء إسناد زيد عن عمر نحمله على السماع، هذا الذي يريده مسلم. أما البخاري فهو يريد أن يتحقق أنه ثبت لقاء زيد، ثبت لقاء زيد بعمر، ولو في حديث واحد على الأقل. كذلك الأمر تقول لو بالنسبة للمكان كان زيد في شرق العالم الإسلامي في نيسابور وعمر في مكة، ولم يعرف عن زيد أنه ارتحل في هذه الفترة 10 سنوات، من يرتحل في 10 سنوات الأولى من حياته؟ كذلك الأمر ممكن يرتحل لكن مع أبيه أو مع وليه، لكن يعرف أنه لم يرتحل مع أحد في هذه الفترة وارتحل فيما بعد، فوروده مكة يكون بعد وفاة عمرو، عندما تحكم أيضا بالانقطاع، ولا يقال أبدا بأن مسلم والجمهور يحملون مثل هذا على الاتصال، وإنما يحملون على الاتصال ما كان الوضع العام فيه يمكن أن يحمل على الاتصال، لا أنه يثبت عدم الاتصال أو لا يمكن معه أن نحمل الأمر أو نحمل الحديث على الاتصال. ثم أمر آخر أن هناك من العلماء من قد ينص على عدم سماع فلان من فلان، فيقال أو تسمع عالما، فالبخاري رحمه الله وغيره يقول لن يسمع من فلان، هذا امر. وقد يقول لا اعلم له سماعا من فلان، فعبارتان لن يسمع جازمة اكثر من انه لا اعلم له سماعا من فلان. لا اعلم له سماعا من فلان يعني فيها نوع من التورع، وان كانت كلا العبارتين تفيد عدم السماع او ان هذا العالم يحكم بعدم السماع، لكنه في الجمهور قال لن يسمع من فلان. طيب قد يتعارض هذا مع وجود عالم اخر نص على السماع وقال فلان سمع من فلان، فايهما تقدمون؟ هنا سيتردد لا شك الباحث وطالب العلم او العالم الباحث في الحكم لايهما، لكن من المرجحات ان من معه ان يقدم المثبت، لان القاعده تقول المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لانه معه زياده علم. غايه ما عند النافي انه لا يدري، انه لا يعلم سمع فلان، لكن المثبت عنده علم او عنده زياده علم في انه سمع من فلان، لذلك يقدم المثبت على النافي. وقد يتعارضان، ثم فلا يترجح عند العالم شيء اذا كان النساء جمع والمثبتون كذلك الامر جمع، او المثبتون اقل من النساء كذلك الامر. يمكن يتعارض هذا في اي شيء، فيما اذا نص عالم على ان فلانا لم يسمع من فلان وجاء باسناد صحيح الى فلان يصرح فيه بانه سمع من فلان باسناد صحيح، يقول فلان هذا سمعت فلانا او حدثنا فلانا بكذا، هنا يتعارض عند العالم لايهما يحكم. هل يحكم لنص العالم على عدم السماع كما هو منهج بعض العلماء ومن المعاصرين؟ مثلا وقفت على كلام الشيخ مقبل حفظه الله يحكم بهذا، او يحكم بظاهر الرواية بالاسناد الصحيح والاسناد الصحيح فيه انه سمع من فلان؟ تختلف الانظار. القائل نحكم بالاسناد الصحيح يستدل بانه هذا العالم قد يكون لم يطلع على هذا الاسناد الذي صرح فيه بالسماع، وانما وقف على اسانيد كلها معنعنة، على اسانيد كلها معنعنة، ولذلك قال لا اعلم انه سمع من فلان، خاصة في مثل البخاري. اما الاسناد هذا ما وقف عليه، ونحن نحكم بهذا الاسناد لاننا وقفنا عليه، هذا امر قد يرجح هذه الطريقة الحكم بالاتصال. لكن الذين يقولون لا نأخذ بكلام العالم ولا نأخذ بالحديث بالاسناد الصحيح، لاننا نجوز على هذا الاسناد او على الثقات في هذا الاسناد ان يكون حصل ثمة خطأ فيه، والعالم عندنا الجازم بنفس السماع لنقول انه اثبت من هؤلاء في الذين صرحوا بالسماع او بسماع فلان من فلان. فالشاهد انه عند الامر تتعارض، يعني عند العالم يتعارض الامران، فبأيهما يحكم؟ وما الذي سيرجحه عند اذن؟ هل هو الاتصال او عدم الاتصال وانه لم يسمع من فلان؟ كل هذا راجع الى قضية ومتصل السند وتحقيق الاتصال. هذا وانت وسعت فيه او استطردت فيه، وارجو المعذره، ممكن يعني ما ادري اذا كانت طريقتي هكذا فيها استطراد وفي امور تفصيليه اكثر من اللازم، لكن هذا حقيقه نستفيد فائده فيه، انه لا يبصر الانسان على الحكم على علماء جهابذه في هذا الفن بانهم اخطأوا لمجرد انك وقفت على يعني ممكن نقول هنا يسيره لبعضهم فتقول انه اخطأ. لا، انظر وحقق، قد يكون انت المخطئ وهو المصيب في هذا، لان كل هذه التفاصيل انت ممكن ما استوعبتها قدر ما استوعبها ذلك العالم او ذلك الحافظ، لانه حقق هل حصل اتصال ما حصل اتصال وهل مجرد. فلا تتعلق انت مثلا ب كلمة للبخاري انه لم يسمع فلان لم يسمع من فلان وترد بسببها على الحافظ بن حجر رحمه الله انه صحح اسنادا فيه فلان عن فلان، او فلان يقول سمعت فلان، وانت فقط معك عبارة البخاري لا اعلم لفلان سمعت من فلان. لماذا؟ لان الحافظ بن حجر يعني قيل فيه انه امير المؤمنين في الحديث، ولا شك انه من الذين عندهم استقراء تام رحمه الله وممارسة واسعة في الاسانيد والرجال، فلا يقال انه حكم لهذا الاسناد بالصحة اعتباطا هكذا. لا شك انه رحمه الله الاحسان الظن فيه انه طلع على عبارة البخاري ان فلان لم يسمع من فلان، ومع ذلك صحح الاسناد. فيقال انه لم يصحح الاسناد الا وقد اطلع على ان هذا الرجل ثبت سماعه من فلان او ترجح له سماعه من فلان وهلم جره. كل هذا عائد على اي شيء؟ على متصل السند. ما هو الاتصال الى الان؟ هو ان يلتقي الشيخ التلميذ بشيخه والشيخ بشيخه هكذا الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بعد هذا يقول متصل السند غير معلل ولا شاذ وصيل ذاته. الشرط الرابع غير معلل، يعني ان لا يكون الحديث معللا. والمعلل اسم مفعول من علل، وقد اختلف العلماء في الاصح هل يقال معلل هكذا او يقال معل او معلول، وكلها لها وجه، ويمكن ان يترك هذا تفصيله عند الكلام على الحديث المعلل. لكن الشاهد انها كلها لها وجه، يعني من حيث العربية ومن حيث الاستعمال مستعملة. تجدون في كلام العلماء هذا حديث معلول، يعني فيه علة، وكذلك الامر تجدون في كلامهم هذا حديث معلل، يعني اطلع فيه على علة، وتجدون معل. وهناك من صوب لفظة معل اكثر من غيرها، لكن العلم عند الله انها كلها سائغة من حيث العربية ومن حيث الاستعمال موجودة. طيب غير معلل يعني هذا الحال المقصود بهذا الشرط ان لا يكون في الحديث علة، ان لا يكون في الحديث علة. فيشترط في الحديث حتى يكون صحيحا ان لا يكون فيه علة. ثم العلة ما هي وما المقصود هنا؟ العلة تقسم الى اقسام باعتبارات. والمراد هنا العلة الخفية. ما العلة الظاهرة؟ فإن العلة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية. هذا أمر. ثم كذلك الأمر تنقسم باعتبار آخر إلى قادحة وغير قادحة، بمعنى مؤثرة وغير مؤثرة. العلة الظاهرة مثل انقطاع في الاسناد، تأتي في اسناد زيد عن بكر عن حفص، بكر لم يلقى حفص، بينهما بين مولد هذا ووفاة هذا 10 سنوات 15 سنة، او اقل او اكثر. هذه ظاهرة بادئ الرأي عندما تنظر في هذا الاسناد تعرف هذا الامر، او بمراجعة يسيرة لكتب الكرامة من الرجال تعرف انه لم يلقه. هل هذا هو المقصود هنا غير معلل؟ لا، وانما المقصود ان تكون العلة خفية. هناك ايضا علل غير قادحة، فمثلا عن عنة مدرس قد اطلع من طريق اخر على تكليفه بالسماع، هذه عله غير قادحه. والمقصود هنا في العله القادحه، ان تكون العله القادحه هي التي يريد نفيها بهذا القيد، لان الطعن في العداله عله قادحه لكنها ظاهره، الطعن في الضبط عله قادحه لكنها ظاهره، الطعن في السقف في الاسناد عله قادحه لكنها كذلك الامر ظاهره. هو يريد عله قادحه لكنها غير ظاهره، لذلك نفاها هنا غير معلل، هذا الذي يريد. فالعله اسباب خفيه غامضه تقدح في صحه الحديث مع ان الظاهر السلامه منها، وان هذا علم جهاديه العلماء. واما كيف يعرف ذلك والطرق اليه، وان محل علم العلل انما هو الثقات واخطاء الثقات، فلعل هذا ياتي تفصيله في موضع اخر عند الكلام على الحديث المعلل، فان لذلك طرقا وضوابط. وممن تكلم عليها تفصيلا، وهذا ايضا ينبغي لعله ان يذكر هنا او هناك، الامام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل، وممن شرح هذا وتكلم عليه تأصيلا أيضا، ليس فقط من باب أن هذا الحديث معلل أو ليس بمعلل أو فيه علة وأنها كذا وفلان خالف فلان، كما هو فعل الأئمة القدامى ومنهم الدارقطني، إلا أنهم بثوا هذا الكلام كما يعني يقول البعض الباحثين المطلعين، أنك لما تقرأ في العلل للإمام الدارقطني وكأنك تقرأ بلغة أخرى، لا تفهم مراد الدارقطني إلا بعد. وهل طبعا حصل يعني عندما نظر الإنسان في هذا وخرج بعض الأحاديث منها ودرسها، فهم المقصود بعد أن رسم شجرة الإسناد ونظر وعرف ما الذي يعنيه الإمام الدارقطني بكلامه، ثم الحكم الذي أصدره وهل هو صحيح أو ليس بصحيح. الشاهد أن هذا كلام على أحاديث معينة، لكن كتأصيل تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو طبعا متأخر ابن رجب في طبقة تلاميذ الحافظ ابن القيم، يعني تقريبا معاصر لابن القيم وابن كثير، في كتابه شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي وهو موجود مطبوع، وتكلم فيه على العلل ككلام تأصيل وليس فقط أن هذا الحديث معلول أو غير معلول. هذا جملة مما يتعلق بالحديث المعلل. والمقصود أن ينتفي ماذا؟ أن تنتفي العلة عن الحديث حتى نحكمه له بأنه صحة، لا بد أن تنتفي، فهي العلة يعني شرطها الانتفاء لا الثبوت كما في الشروط الثلاثة الأولى. قال رحمه الله: ولا شاذ. هذا شرط آخر من الشروط التي يراد منها أن تنتفي لا أن تثبت أو أن توجد. والشاذ مأخوذ من قولك شذ يشد شذوذا إلى انفرد، فهو اسم فاعل على الشاذ، اسم فاعل من شذ، والمعنى انه المنفرد الذي انفرد عن غيره. ومنه في الحديث لا ذلك المخالفة سيأتي تعريفه الان. اما في الاصطلاح فاختلفت العبارات في تعريفه، وإن أراد الجميع شيئا واحدا إلا أن الانتقاد فقط موجه إلى أيها أدق؟ فقال البعض هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ. طبعا هذا على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وإن كان قد أطلق الشذوذ أيضا على تفردات الثقات أو أفراد الثقات، وإن كان صحيحا، يعني أن راوي من الرواة ينفرد بحديث أصلا، ينفرد بهذا الحديث كاملا، وإن كان يعني هذا يعني الراوي ثقة ويحتمل تفرده في مثل هذا الحديث، فيقال إنه شذ به فلان، لكن هذا عندئذ لا يمنع أن يكون الحديث صحيحا. وسيأتينا كذلك الكلام على يعني في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى كله، الكلام على تعريف الحاكم للشاذ وتعريف الشافعي رحمه الله والحافظ الخليلي رحمه الله للشاذ، والمقصود به أنه الشاذ لا أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، وإنما أن يروي الثقة مخالفا لما روى الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. يأتي إن شاء الله كله في موضعه، لكن المقصود هنا أنه على ما تقرر الاصطلاح أن الشاذ ومخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، هذا ما قاله بعضهم. واعترض عليه بقولهم الثقة، لماذا قال الثقة؟ لأنه في قوله الثقة ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يخرج راوي الحديث الحسن، لأن راوي الحديث الحسن صدوق وليس بثقة، ففي قولهم ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أخرجنا راوي الحديث الحسن. وعلى هذا لا يدخل حديث الصدوق عندما يخالف من هو أولى منه في الشذوذ، وهو داخل لا شك. من هنا جاء الاعتراض، وكان رد هذا الاعتراض يمكن أن يرد ويبقى التعريف على ما هو عليه، بأن المقصود بالتوثيق هنا ما هو أعم من وصف الراوي بكونه ثقة، والمقصود مطلق التوثيق للتوثيق المطلق، ومطلق التوثيق يشمل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن الذي هو الثقة والصدوق، هذا قد يقال. إلا أنه يقال أيضا إن الأولى الخروج عن هذا كلية، لأنه منجز، ودائما التعريف تصان عن اللفظ. فمن هذا المنطلق كان الأولى أن يقال أو أن يؤتى بلفظ يدخل فيه راوي الحديث الصحيح الذي هو الثقة وراوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق. فمن هنا جاء بعض العلماء بقولهم هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، فالمقبول أعم من الثقة، لأنه الثقة والصدوق، يشمل الثقة والصدوق الذي وصف بما يقتضي قبول روايته، لأنه عندنا نحن في علم الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، سواء كان وصفه بأنه صدوق فيكون حديثه في مرتبة الحديث الحسن، أو وصفه بأنه ثقة فيكون حديثه في مرتبة الحديث الصحيح. فهذا هو التوثيق الذي هو أطلق عليه مطلق التوثيق. فلما يقول المقبول يعني سواء كان صدوقا أو كان ثقة لمن هو أولى منه، أي أولى منه بالقبول، يعني لمن هو أرفع درجة منه. وإذا قلنا لمن هو أوثق منه صح، يعني سواء قلنا لمن هو أولى منه أو أوثق منه صح ذلك، لأنك لما قلت المقبول فشمل الجميع الثقة والصدوق، وقد يكون هناك من هو أوثق منه، ولو قلنا أولى منه لعله يكون أولى وأدفع للب. ومن هنا قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته: وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا اوثق، والمجعول اوثق محفوظ، وقيل من فرد لو لم يخالف قيل او ضبطا فقط فقد. فهذا يتكلم فيه عن تعريف الشاذ والخلاف في تعريف الشاذ وماذا يسمى مقابل الحديث الشاذ. ولا يعنينا الخلاف الذي أورده لأنه يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أردنا البحث فيه أو الكلام على خلافهم، وإلا قد يقتصر على تعريفه على ما استقر الوضع عليه لأن الدراسة مبدئية طلبا لأن يعني تدرسوا المصطلح في الحسب الأوسع، فيتعرضون عندئذ للخلاف ومناقشة المختلفين. والشاهد قوله وذو الشذوذ يعني الحديث الشاذ، ذو الشذوذ يعني الحديث الشاذ، وذو الشذوذ ما روى المقبول، فجاء بلفظة المقبول لا الثقة، مخالفا أوثق يعني مخالفا منه وأوثق منه، والمجعول أوثق يعني الحديث المجعول أوثق أو الذي هو رواية الأوثق محفوظ. إلى هنا انتهى. وقيل من طلب هذا شرع في بيان الخلاف في التعريف. فإذا عندنا الشاذ هذا هو الشاذ، يتطور في ثقة خالف من هو أوثق. طيب رواية هذا الثقة المخالف أطلقنا عليها الشاذ، رواية المخالف الثقة مخالف، رواية المخالف ماذا سنطلق عليها؟ لفظها الذي أطلقوه عليها اصطلاحا هي المحفوظ كما سأتي في كلام الحافظ رحمه الله، فيقال هذا حديث محفوظ. نعم عكس الشاذ، المحفوظ هو عكس الشاذ، فيقال أو قد تقول في تعريفه هو رواية الراوي الذي ترجحت، الراوي المقبول الذي ترجحت روايته على من خالفه. هكذا ممكن أن تقول رواية الراوي المقبول المحفوظ هو الحديث الذي ترجحت رواية راويه المقبول، لابد من قيد المقبول على من خالفه، ولابد من قيد المقبول حتى نخرج المنكر، لأنه كما سيأتينا في مقابل الحديث الشاذ والشاذ والمحفوظ كلاهما مع التوثيق أو مع القبول للراوي، لكن مع الضعف مع ضعف الراوي، فعندئذ نقول بالنسبة للمخالف رواية المخالف هي الحديث المنكر، ورواية المخالف عندئذ هي الحديث المعروف. أما المحفوظ فإذا كان المخالف ماذا؟ ثقة، أو بمعنى آخر مقبولا. هناك إذا كان المخالف ضعيفا فيقال في رواية المخالف إنه المنكر، وفي رواية المخالف إنه المعروف. هذا ما يقابله، وهذا تقريبا جملة ما يمكن أن يعني نحتاجه الآن من الكلام على الحديث الشاذ. فاشتراط انتفاء الشذوذ هو شرط في أي شيء؟ في صحة الحديث. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة معا هذا الحديث ما هو؟ قال رحمه الله هو الصحيح لذاته. فعلى هذا تقول الحديث الصحيح لذاته هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وإذا قيل لك ما هي شروط الصحة فماذا ستقول؟ العدالة وتمام الضبط استطال الاسناد
وعدم الشذوذ وعدم العله.
عدم الشذوذ وعدم العله هي خمسه، الا انه سياتينا انه سينضاف اليها شرط ثالث هو من شروط الصحه المطلقه اذا صح التعبير. واعني بالصحه المطلقه يعني بغض النظر هل هو صحيح لذاته او صحيح لغيره، لان بذات الشرط عندئذ يكون الصحيح لغيره، يكون الصحيح لغيره بذلك الشرط الذي هو سيأتينا ايضا انه العابد عند الحاجة اليه. العابد عند الحاجة اليه يأتي في موضوعه ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فاذا قيل لك ما شروط الصحة ايضا باطلاق او بمعنى ادق حتى يعني تنضبط العبارات، لو قيل لك ما شروط القبول فماذا ستقول؟ هي عندئذ ستة، لكن هنا لا تفصل، تقول العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة والعابد عند الوجود عند الحاجة اليه. لكن لما تقول شروط الصحة تخصص هنا مثلا تمام الضبط، لأنه شرط صحة تمام الضبط بخلاف الضبط، الضبط شرط قبول. لكن أي القبولين؟ هل هو التام الذي هو مرتبة راوي الحديث الصحيح أو القاصر الذي هو مرتبة راوي الحديث الحسن؟ لا، الصحيح تمام الضبط. طيب، فإذا قيل شروط الحديث الصحيح لذاته هي هذه الخمسة: العدل وتمام الضبط، العدالة وتمام الضبط، واتصال الصدد وعدم الشذوذ وعدم العلة. أما إذا قلت شروط الصحة وأطلق حتى يشمل الصحيح لغيره، فعندئذ تقول العدالة والضبط، ولا يشترط عندئذ تمام الضبط. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا اعتبر، كما سيأتي عند كلام الحافظ رحمه الله بالنسبة لتعريف الحديث الحسن رحمه الله كما سيأتينا بعد قليل. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة صورته صحة. قوله بكثرة صورته صحة، هذه التي أخذنا منها العابد عند الحاجة إليه، العابد عند الحاجة إليه. فهنا العابد عند الحاجة إليه كثرة الطرق جعلت الحديث الحسن صحيحا لغيره، وكذلك الامر نستفيد من العابد عند الحاجة اليه في جعل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا حسنا لغيره. فعندئذ ينتقل من الضعف الى ماذا؟ الحسن، التي هي صحة او القبول. القبول او الصحة اذا قلنا الصحة والقبول واحد، فأصبح عندنا مجموعة من الكلمات أو تقول الاصطلاحات، لكنها يعني كلها عند التمرد أو عندما يعني يصبح الإنسان عارفا بهذا الأمر يصبح يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعرف المقصود دون الكلام في هذه التفصيلات على هذا النحو. وكأنه القدامى رحمه الله، القدامى كانوا يعرفون الحديث صحيح وغير صحيح وحتى الحسن دون أن يقولوا هذا الكلام الذي نتكلم فيه نحن. فشاهدنا شروط الصحة خمسة إذا كان صحيح لذاته، ستة إذا كان صحيح لغيره ليشمل الشرط السادس الذي سيأتينا الكلام عليه وهو العابد عند الحاجة إليه. فإذا قيل لك ما شروط الصحة؟ الصحة ستة، وإذا قيل لك شروط الصحة لذاته هي الخمسة، وإذا قيل لك شروط القبول كذلك الأمر ستة، إلا أنك عند ابن تجعل الضبط عاما، لا تقول تمام الضبط أو خفة الضبط. شروط الحديث الحسن لذاته ستقول هي خمسة، لكن الضبط خفيف الضبط. شروط الحديث الحسن لغيره مثلا أو الحسن ستة، العابد عند الحاجة إليه.
وهلم جرة. قال رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح مسلم، عفوا البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. وتتفاوت، المقصود بالتفاوت الاختلاف، فهي فعل مضارع من تفاوت، واصله الفوت او الفوت، نعم، فات يفوت، وفات الشيء وفت الشيء اذا جاوزته، فمن هنا حصل تتفاوت، يعني بعضها يتجاوز على بعض وفوقها بعض، فوقها بعضها فوق بعض. والمقصود بالاختلاف، يعني لو قلت وتختلف رتبه فالمعنى واحد. الرتب جمع رتبة وهي معروفة بمعنى الدرجة، درجاته، تتفاوت درجاته، تقول فلان في المرتبة العليا، يعني في الدرجة العليا مثلا. والمقصود برتبه ماذا؟ الصحيح لذاته، لأن الضمير هنا عائد على الصحيح لذاته، فتتفاوت رتب الحديث الصحيح لذاته، كما أيضا تتفاوت رتب الحديث الصحيح لغيره، وتتفاوت رتب الحديث الحسن وهلم جرة، بمعنى أنها تختلف درجاته. طيب، ما ضابط الاختلاف؟ عرفنا من هذا الكلام أنها تتفاوت هذه الرتب، لكن كيف ستتفاوت؟ قال: بتفاوت هذه الأوصاف، بتفاوت هذه الأوصاف، يعني إيش؟ الشروط في الضابط، في التعريف، التي هي العدالة والضبط والاتصال والعلة والشذوذ. فإذا اختلفت هذه الأوصاف جعلت الحديث الصحيح، وإن أطلق عليه أنه صحيح لذاته، بعضه أو بعضه، جعلت بعضه أعلى من بعض. أعلى من بعض، وإن اشترك الجميع في أي شيء، في أنه صحيح، وفي أنه صحيح لذاته أيضا. وبيان ذلك أن مثلا العدالة تتفاوت، كيف؟ العدالة عرضنا أنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الطاعات وترك المحظورات. هذه الصفة تتفاوت في الموصوفين من حيثيات: أولا، ليس مثلا من اجتنب المحرمات مع ما أنه قد يواقع بعض المكروهات أو المكروهات، وعمل الطاعات وترك المستحبات، كمن فعل المستحبات والواجبات وترك المكروهات والمحرمات. لا شك أن الثاني أعلى من الأول. ثم هم في أنفسهم يتنافسون، فمن جاء بالمستحبات أكثر كان درجته أعلى. هذه من ناحية، وأظن أنها واضحة. ناحية أخرى، من ثبتت عدالته بنقل أو بنص العالم الواحد مثلا أو الاثنين، ليس كمن ثبتت عدالته بالاشتهار والاستفاضة أو بإطباق الأمة على ذلك. فمثلا الإمام مالك رحمه الله عدالته ثابتة، الإمام مالك عدالته ثابتة، ولنفرض من العلماء أو من الرواة نقول سفيان بن حسين مثلا، أو من الرواة عن الزهري، أو ثابت بن أسلم البناني، أو غيرهم. هؤلاء أيضا من الثقات، وإن كان بعضهم قد يقال فيه كلام، لكن مثل ثابت بن أسلم ثقة. لكن هل ثابت مثل الإمام مالك؟ لعل أو كثير من المسلمين من يعرف من هو ثابت، لكن كثير من المسلمين يعرف الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى، ومثله أحمد، هؤلاء الذين اشتهرت عدالتهم واستفاضة استفاضة تجعل من قدح في بعضهم هو المقدوح فيه، هو المقدوح فيه. فلو جاء إنسان وقدح في الإمام أحمد عرفت أنه من يقدح في الإمام أحمد هذا أسقطه، أو أنه في قلبه غل أو حقد على أهل السنة والجماعة.
أقول وقد عرفنا في الدرس السابق أنه يتكلم في هذه الفقرة على اختلاف رتب الحديث الصحيح وعلى الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف هذه الرتب. سيعلم من خلالها أن الحديث الصحيح ليس على رتبة واحدة، وذلك أصالة راجع إلى أن الحديث الصحيح من حيث الجملة عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فليس الصحيح لذاته كالصحيح لغيره، بل الصحيح لذاته أقوى وأعلى مرتبة من الصحيح لغيره، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن الآن يتكلم عن الحديث الصحيح لذاته نفسه، هل هو على درجة واحدة أو على درجات؟ هذه الفقرة تفيد أن الحديث الصحيح لذاته على درجات متفاوتة، بعضه أعلى من بعض. الجواب إذن فيما إذا طرح السؤال هل الحديث الصحيح على درجة واحدة أو على درجات، يقال في الجواب هو على درجات. أولا من حيث أنه صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته أعلى من الصحيح لغيره. وثانيا من حيث أن الصحيح لذاته تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. طيب كيف يعرف تفاوت الحديث الصحيح لذاته، أو بماذا تتفاوت رتب الحديث الصحيح لذاته؟ تفيدنا الفقرة هذه أيضا معرفة ذلك. الرتب اسم الإشارة في هذه الأوصاف عائد على أي شيء؟ على الصفات الست أو الخمس الواردة في قوله برتب عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وليس من طعن فيه بعض الأئمة أو قيل فيه مثلا أنه مجهول، ولو فرضنا أن الصحيح فيه أنه عدل وعدالته ثابتة، ليس هذا كالأول الذي عدالته اتفق عليها العلماء أو نص عليها الواحد والاثنين من الأئمة ولم يحصل فيه طعن. فبالتالي من هنا تعرف أن العدالة تتفاوت، فيجعل هذا سبب في تفاوت الحديث الصحيح. ويترتب عليه مثلا أن الحديث الذي يرويه مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ليس كالحديث الذي يرويه مثلا لنقل محمد بن رافع أو مثل محمد بن أبي عمر العدني مثلا، لأن هؤلاء وإن كانوا من الثقات العدول الأثبات ليست شهرتهم أو عدالتهم كالإمام مالك رحمه الله، وهم أصلا أيضا ليسوا في طبقته، وعلى هذا تقيس. فمثلا كمثال آخر، في طبقة واحدة ليس أبو بكر ابن أبي شيبة مثلا كمحمد ابن رافع. أبو بكر ابن أبي شيبة أشهر وأعلى درجة من محمد ابن أبي رافع، وكلا محمد ابن رافع وكلاهما من شيوخ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تقيس هذا إذا كانت راجعة أو بيان أن التفاوت قد يكون راجعا إلى العدالة. قال بتفاوت هذه الأوصاف. والوصف الثاني الضبط، فأيضا الضبط يتفاوت، فليس من أخطأ في جملة من الأحاديث، جملة كثيرة من الأحاديث وإن كان يشمل اسم التوفيق، كمن كان خطأه أقل، وليس من كان خطأه أقل كمن كان خطأه نادرا. فتتفاوت رتب الضبط. هناك من الثقات يشمله اسم التوفيق لكن مع هذا له أغلاط وله أخطاء فيها كثرة نسبية، فيها كثرة نسبية. لو قلنا لأن لو قلنا فيها كثرة عندئذ ما يستحق أن يرفع إلى درجة الثقة، قد يقتصر على أن يكون في درجة الصدوق، لكن له أخطاء فيها كثرة نسبية بالنسبة لغيره من الثقات. في مثل من يكون فيه مثلا ثقة يخطئ، ثقة يخطئ. هناك من يكون فيه ثقة يهم، ثقة يهم أعلى درجة مثلا من ثقة يخطئ. وإن شملهما اسم التوفيق وكانوا أيضا ممكن في درجة واحدة، إلا أن الوهم ليس في الخطأ. كذلك الأمر يقال في بعضهم مثلا ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم. هل تعامل ثقة ربما وهم كثقة يهم؟ ليس سواء، هذا أثبت له يهم بذرع بالفعل المضارع ثقة يهم، أما ذلك ثقة ربما، وهذه ربما تفيد التقليل، ربما وهم. وليس الثقة ربما وهم كالثقة مطلقا الذي قيل فيه ثقة بإطلاق، وليس من قيل فيه ثقة بإطلاق كمن قيل فيه ثقة ثبت أو ثقة متقن ونحو ذلك، أو ثقة ضابطة نحو هذه مما كان قد سبق. فمثلا الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى يذكر عنه كما في سير أعلام النبلاء وغيره أنه كان من حفظه يحفظ 70,000 حديث، وأخطأ لعله فيما أذكر الآن في 3 أحاديث منها، يعني ما يحفظ عنه أنه أخطأ في 70,000 حديث إلا 3 أحاديث. 3 أحاديث بالنسبة للـ70,000 تعدونها شيء؟ شيئا لا تعد، شيئا لا تكاد تذكر. فهل إسحاق ابن راهويه مثلا كثقة آخر يحفظ لنفرض 70,000 حديث وأخطأ في 70 حديث منها؟ ليس مثله، لأنه أخطأ في 3 أحاديث على ما ذكر. وعلى هذا تقيس، فليس إذا هذا كذلك. لذلك يرجع التفاوت إلى الضبط كذلك الأمر. قال بتفاوت هذه الأوصاف، وهقول هذه الأوصاف يشمل اتصال السند. فالاتصال هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ كذلك الاتصال يتفاوت، ونبهت على هذا وهذا موضعه. خلافا لمن ذكر من بعض الأفاضل أن الاتصال لا يتفاوت وأرجع هذه الأوصاف لغير الاتصال، هذا خطأ. حتى الاتصال يتفاوت، لأنه كما سيأتينا في تفضيل البخاري على مسلم، صحيح البخاري على صحيح مسلم، الشرط من حيث مثلا الإسناد المعنعن، من شرط ثبوت اللقاء ليس كمن شرط إمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. شرط مسلم مثلا المعاصرة وإمكان اللقاء، شرط البخاري المعاصرة هذه مفروغ منها لكن عنده لابد من تحقق اللقاء في الجملة، أن نتحقق أن زيدا لقي عمرا. فعندئذ هذا الاتصال المجزوم به الذي قد عرفناه واطلعنا على الجزم أنه حصل، ليس كالاتصال الذي نقول فيه نوع ظن، وإن كان مذهب الجمهور حمل على الاتصال، لكن الأمرين ليس سواء. وهذا حتى لو انتصر الإنسان لمذهب الإمام مسلم رحمه الله، لابد أنه إذا كان منصفا يجزم بأن مذهب البخاري أعلى من مذهب مسلم، وإن كان شمل الجميع اسم الاتصال. ثم نعود وننظر في الاتصال الثابت، هل هو على درجة واحدة؟ يعني اللقاء ثبت، هل هذا على درجة واحدة؟ ليس على درجة واحدة. فمثلا لم تحققنا سماعه لكل حديث، يرحمك الله، ليس كمن لم نتحقق سماعه في كل حديث، وإن كان هو سمع في الجملة، هذا أمر. وأمر آخر سبق التنبيه عليه أيضا، أن لقاء التلاميذ لشيوخهم يتفاوت، فبعضهم يلقاه لفترة وجيزة سنة مثلا أو أقل، فيحمل عنه أحاديثه خلال هذه السنة ثم يسير ويمضي. هل نعامل هذا معاملة من حفظ أو من عاصر الشيخ ولقي الشيخ أو كان معه في وطن واحد ولازمه 10 سنوات؟ ليس هذا كذلك، لأن هذا الذي لازمه 10 سنوات يكون قد سمع منه الحديث مرارا وتكرارا. ممكن نفرض الآن أنه سمع الحديث منه 15 مرة أو 15 مرة، وقد يكون أكثر. لماذا؟ لأنه لازمه وهو يستمع دائما. يأتي الطلب الأفاقيون عنه الأفاق لهذا الشيخ، يأتي ليأخذ حديثه، فذاك يجلس معهم ويسمع هذا الطالب سمع الحديث مرة الأفاقي أو مرتين أو 3، لكن ذلك الذي لازم الشيخ في نفس الوطن سمعه منه 10 مرات أو لنقل يمكن 10 مرات أيضا، هل تعامل هذا كذلك؟ وإن شمل الجميع اسم التوفيق، هذا ثقة وهذا ثقة، وهذا ثقة من الأئمة وهذا ثقة من الأئمة، لكن هذه لها مزية. هذه المزية راجعة لأي شيء؟ مزية اتصال، لأنه عاصر ولازم، خلاف من عاصر ولقي ولم يلازم. من خلال هذا الكلام وأظن أنه اتضح، مثل إلى أن الصحيح أن تفاوت الأوصاف يرجع أيضا إلى الاتصال، خلافا لمن قال لا يرجع إلى الاتصال. كذلك الأمر في قوله غير معلل، غير معلل ولا شاذ، تتفاوت أوصاف الحديث بتفاوت الحكم عليه بالعلة، أو تتفاوت الصحة بالحكم على الحديث بالعلة أو عدم العلة. فمثلا الحديث الذي اتفق على أنه صحيح ولم يذكر له أحد الأئمة علة من العلل، هل تعامل هذا الحديث كحديث آخر صحيح لكن قد ذكر له بعض العلماء علة؟ ولو فرضنا أن هذه العلة غير مؤثرة، هل تعامل هذا الحديث كذلك؟ ما رأيكم؟ لا نعامل هذا كذلك. وأفضل مثال على هذا، أو أصرح مثال وأقواه وأفضله على هذا، تلك العبارة المشهورة عند علماء الحديث أو المصطلح عندما تقرأ في كتبهم عند الكلام على أحاديث البخاري ومسلم، وماذا تفيد أحاديث البخاري ومسلم، يقولون إنها تفيد العلم. لماذا؟ لأنه قد تلقتها الأمة بالقبول، تأتي عبارة استثنائية يستثني هؤلاء العلماء ماذا يقولون؟ إلا من فقد. لعلها مرت معكم أو مرت مع بعضكم هذه العبارة، إلا من فقد، أي في البخاري ومسلم. ذلك لأن ثمة أحاديث في البخاري انتقدت، وأحاديث في صحيح مسلم كذلك الأمر انتقدت. انتقدها مثل الحافظ أبو علي الغساني الجياني رحمه الله، أو انتقدها مثل الحافظ الجغدد أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله في مثل كتابه مثلا الإلزامات والتتبع، حيث يعني ألزمهما بإخراج أحاديث، وذلك ليس بلازم لهما لأنهما لم يشترطا رحمهما الله، أعني البخاري ومسلم، لم يشترطا أنهما يستوعبا الصحيح أو يستوعبا ما كان على شرطهما من الصحيح. وأنا عندما ألزم أحدا بشيء لابد أن ألزمه بشرطه، فهو اشترط أن يخرج أفضل الصحيح وله شرط معين البخاري أو مسلم، لكن هل اشترط أن يخرج جميع هذا الشرط؟ لم يشترط. فلذلك ما حاول رحمه الله أن يلزمهما به ليس بلازم، وهذا المستفاد من قوله في ترجمة كتابه الإلزامات والتتبع. التتبع يعني أنه تتبع أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم وانتقدها عليهم، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ ربيع حفظه الله. الإلزامات والتتبع يتتبع فيهما الإمام البخاري ومسلم وينتقد أحاديث في البخاري وفي مسلم، بغض النظر هل الصواب مع البخاري أو الصواب مع الدارقطني في منتقد على البخاري، وبغض النظر هل الصواب مع مسلم أو الصواب مع الدارقطني في منتقد على مسلم، بغض النظر عن هذا كله، هل الأحاديث التي انتقدت كالأحاديث التي لم تنتقد؟ ليس هذا كذلك. فالتي انتقدت هي التي ذكر لها علة خفية، ذكر لها بعض الأئمة علة خفية. هذه العلة هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة، قادحة؟ ليست بقادحة. هناك علل، وإن كانت قد يقال إنها علل إلا أنها ليست بقادحة. هذا كله ليس موضوع البحث الآن، أو ليس موضوعنا المحاكمة بين البخاري والدارقطني، أو بين البخاري أو بين الدارقطني ومسلم. وإنما الذي أعنيه أو الذي أهدف إليه أن الأحاديث التي انتقدت ليست كالأحاديث التي لم تنتقد. ثم هناك في الأحاديث أحاديث لم تنتقد وأحاديث انتقدت. فالأحاديث التي لم تنتقد أعلى من الأحاديث التي انتقدت. الأحاديث التي انتقدت هذه قد يكون الصواب مع البخاري فيها، وقد يكون الصواب مع الدارقطني. فإذا كان الصواب مع البخاري ثبت أن هذا الحديث صحيح، وأن ما أورد الدارقطني ليس بقادح، فإذا يثبت أن هذا أعلى مما كان فيه الصواب مع الدارقطني، لأن ما كان فيه الصواب مع الدارقطني إذا فيه علة، وعلى هذا فقيس. فإذا الأحاديث المعللة حتى ولو سلمت من العلة، حتى ولو سلمت، لأنه لو لم تسلم من العلة ما بيكون الحديث، لو لم يسلم من العلة ما بيكون ضعيفا بسبب العلة، معلل عندئذ نقول يكون ضعيف. وهذا لا نبحث فيه، لسنا نبحث في هذا، لأن موضوعنا الأحاديث الصحيحة. لكن من الأحاديث الصحيحة من تقد وذكر له علة، فلا يعامل هذا الحديث الذي ذكر له علة ولو قلنا إنه حديث صحيح لذاته كالحديث الصحيح الذي لم يذكر له علة. أظن أن الأمر اتضح. الأمر نفسه أو الكلام نفسه يقال في الشذوذ، فليس الحديث الذي قال بعض العلماء فيه إنه شاذ كالحديث الذي لم يقل أحد من العلماء فيه إنه شاذ. سأرجع إلى هذه النقطة لكن بعد أن أذكر نقطة هذا المبحث كاملا. يعني قد يقول القائل هذا الكلام أنت تطيل فيه الكلام؟ لماذا هذه الإطالة ويمكن نمشي عليها؟ ما الفائدة المتحققة أو المترتبة على معرفة هذا الكلام؟ الفائدة المتحققة أو المترتبة على معرفة هذا الكلام التعارض والترجيح، أو بعبارة أخرى أدق، الترجيح عند التعارض. هذه من أعظم الفوائد المترتبة على هذا الأمر، الترجيح عند التعارض. فعندما يأتيني الحديث فيه حكم فقهي لنفرض فيه حكم فقهي، وحديث آخر فيه كلام على هذا الحكم الفقهي، لكن هذا الحديث الثاني يعارض الأول يناقضه، هذا الحديث يفهم منه الجواز مطلقا الإباحة، وهذا الحديث يفهم منه التحريم مثلا لهذا الشيء المعين. والمسألة فرضية، يعني بغض النظر هل في حديث في حكم معين أنه مباح والآخر محرم، المسألة فرضية لأن المقصود التمثيل، مجرد التمثيل. فهذا الحديث الثاني الذي يستفاد منه التحريم لنفرض أنه انتقد، والحديث الأول الذي يستفاد منه الإباحة لم ينتقد، وكلا الحديثين القول الصحيح فيهما أنه صحيح، وهذا الذي انتقد النقد أو ما حصل من نقده من بعض العلماء مردود. الآن وصلنا إلى درجة عندنا هذين الحديثين أو عندنا هذان الحديثان ومتعارضان، حاولنا إعمال الجمع، لأن المطلوب عند التعارض أولا النظر هل ثمة نسخ صريح، فإن لم يوجد كما سأتي نسخ صريح ينظر ويتلمس قرائن على تأخر أحد الحديثين للحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، فلم نجد. عند عدم الوجود نحتاج اللجوء إلى أي شيء؟ إلى الجمع، الجمع بين الأحاديث المتعارضة. فإذا أمكننا الجمع فبها ونعمة، كأن نحمل الذي يفيد التحريم على الكراهة مثلا، وذلك على الجواز مع الكراهة، فيستمع الحديثان ولا إشكال. لكن لنفرض أنه هذا الجمع ما أمكن لأمر ما، سنلجأ إلى أي شيء؟ إلى ما يعرف وسائل الكلام عليه إن شاء الله، إلى الترجيح. طيب عند اللجوء إلى الترجيح أي الحديثين أرجح؟ مما نستفيده من الكلام السابق أن نرجح ما لم يحصل إشكال في تفسيره على ما حصل إشكال في تفسيره، نرجح ما سلم من العلة وصح على ما صح ولكنه لم يسلم من كلام بعض العلماء في تعليمه. وعلى هذا التقسيم هذه هي النقطة أو الفائدة المترتبة على مثل هذه المباحث. نرجع إلى قوله ولا شاذ، وأنه يتفاوت أيضا الحديث بتفاوت الشهود وعدمه، فليس من حكم أو الحديث المحكوم عليه بأنه صحيح ولم يذكر فيه أنه شاذ، أو لم يحكم أحد العلماء بأنه شاذ في الحديث الذي حكم بعض العلماء بشذوذه، ذات أعلى درجة عند التعارض. فمثلا حديث تحريف الأصبع في التشهد، هذا حكم بعض العلماء بشذوذه بغض النظر هل أصاب أو أخطأ، وآخرون حكموا بأنه ليس بشاذ وإنما هذه من زيادة الثقات. لنفرض وجد حديث آخر يعارض هذا الحديث، يعارض تماما حديث آخر، ولم يمكن الجمع بينهما، ذلك الحديث يمس صراحة من رواية راوي آخر أو صحابي آخر يمس صراحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن يحرك أصبعه، فعنده يجب يتعارض الحديثان. ننظر في الترجيح، إذا ثبت أن ذلك الحديث الآخر المفترض حديث صحيح بمرتبة من الصحة تواجه هذا الحديث الذي ادعي به الشذوذ، وذلك الحديث لم يتكلم في نقده ولا أنه شاذ ولم ينتقد أحد الأئمة، فعندئذ يقال ذلك الحديث أرجح من هذا الحديث. هذه لو فرضناها، لكن الواقع خلاف ذلك، وأن الصحيح والعلم عند الله أن هذه من زيادة الثقات. بالنسبة للتعليل، حديث كذلك الأمر إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ادعي أن هذا الحديث فيه علة، والعلة ما هي؟ القلب، أنه انقلب على رويه، وأن الصحيح فيه وليضع ركبتيه قبل يديه، ادعي هذا. وهذه بحد ذاتها تعليل في الجملة، سواء نسلمه للمخالف أو لا نسلمه، ليس هذا الغرض أو ليس هذا المقصود بالكلام الآن. ووجدنا حديثا آخر ينص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه. عندئذ ولو فرضنا أن الصحيح على الرسول في هذا الحديث أن الراوي ضبطه وقال إنه كان يضع يديه قبل أو يضع يديه قبل ركبتيه، ممكن نرجح ذلك الحديث المفترض على هذا، وعلى مثل هذا ثقيل. هذا كله يراجع إلى عبارة الحافظ وتتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف، وعرفنا أن الصحيح في قوله هذه الأوصاف أنها عائدة على الأوصاف المتقدمة جميعا خلافا لمن خصصها لبعض الأوصاف. ثم رتب على هذا قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. لاحظ أن الضبط ومن ثم الأولى مفتوحة، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم مضمومة ثم شرطهما مضمومة. ثم هذه العربية بمعنى هناك أو هنا، بمعنى هنا، وتمت بمعنى هناك، فالشاهد لها بمعنى هنا، فيقصد أو الكلام معناه ومن ثم يعني من هنا، عائد على أي شيء؟ على العبارة السابقة قوله وقوله وتتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني من هذا المنطلق أو من هذه القاعدة أو من هذا التفاوت حصل ماذا؟ تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم على شرطهما، فجعل البخاري أفضل من صحيح مسلم. وهذه المسألة بحد ذاتها فيها كلام للعلماء، وقد ذكر الحافظ ولعله غيره أيضا أنه لم يوقف على أحد من العلماء نص صراحة على تفضيل البخاري على تفضيل مسلم على البخاري صراحة هكذا، وإنما هو مذكور لبعض المغاربة، وقد اختلف العلماء بناء على هذا المذكور في أيهما أصح، البخاري أو مسلم، كما ذكر هذا الخلاف. يعني كل من تكلم في المصطلح ذكر هذا، وقد ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته فقال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي بين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. وقال في هذا الموضع وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. سبحان الله. ليس هذا الذي يريده الاستشهاد به.
لا إله إلا الله. مثل من فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. البيت الأول فاتن الآن، لكن الثاني الذي تكلم فيه على هذه المسألة يقول هو: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ثم قال: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا إلى آخره. أما البخاري خلاصة ما ذكر في هذين البيتين أن البخاري الصحيح في المسألة أن البخاري أصح من حيث الأسانيد، فإذا أردنا صحة الأسانيد أيهما أصح من حيث الأحاديث فهذا المحكوم فيه للبخاري أنه أصح، وإذا أردنا أيهما أصح أو أفضل يعني المفاضلة إما تنصب على الصحة أو أنها تنصب على حسن الصناعة، فإذا صببنا المفاضلة على الصحة فالبخاري هو الصحيح أو هو الأفضل من حيث الصحة، يعني أحاديثه أصح من حديث مسلم، وسيأتي الأسباب ذلك. وإذا صببنا المفاضلة على حسن الصناعة فحسن الصناعة الأفضل فيها مسلم، لذلك قال: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، يعني الصناعة الحدثية من حيث الترتيب ومثلا نظام الإحالات وأنه يضع الحديث الواحد في مكان واحد ويجمع طرقه ويلخصها ويرتبها هذا مسلم قد ساق به البخاري رحمه الله، وذلك راجع إلى اختلاف الغرض. البخاري رحمه الله قطع الأحاديث، فيأتي بالأحاديث أحيانا مختصرا في موضع، وأحيانا يأتي بجملة من الحديث لأنها هي التي يريدها أو يريد الاستشهاد بها على المسألة التي بوب لها رحمه الله، وأحيانا يأتي بالحديث كاملا في موضع وعلى مجرة. أما مسلم يفرد الحديث الواحد في مكان واحد ويلخص طرقه رحمه الله بخلاف البخاري، فمن هذه الحيثية مسلم أفضل. ولذلك أيضا نظم هذه الجزئية أو هذه المسألة بعض العلماء فقال: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي بين تقدم، فقلت: قد ساق البخاري صحة كما قد ساق في حسن الصناعة مسلم. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي بين تقدم، فقلت: قد ساق البخاري صحة كما قد ساق في حسن الصناعة مسلم. أظن أن أبيات هكذا لبعد العهد بها، يعني ما مراجعها من فترة طويلة، لكن أظنها هكذا. فأشار إلى أن البخاري أصح من حيث الصحة وأفضل من حيث الصحة، وأن مسلم أفضل من حيث حسن الصناعة. فإذا من ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، أي من هذا المنطلق، وهذا الذي حصل في البخاري ومسلم. الجماهير العلماء على تقديم البخاري على مسلم، وذكر أن بعض العلماء من المغاربة يفضل مسلم على البخاري، يفضله مسلما على البخاري، إلا أن الحافظ وغيره قد ذكر أنه لم يقف على نص صريح لأحد العلماء فيه تفضيل مسلم على البخاري. والمسألة خلاصتها أن ننظر في المفاضلة ما المقصود بها، هل المقصود بها الصحة أو المقصود بها حسن الصناعة، فإذا قصدنا بها حسن الصناعة فالأفضل من مسلم، وإن قصدنا الصحة فالأفضل من البخاري. طيب، على هذا أن المقصود الصحة يكون الأفضل في المسألة البخاري. لماذا كان أفضل البخاري من مسلم؟ ذلك لمجموعة من الأسباب، أجملها قوله رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. وهذه الأسباب: أولا شرط البخاري في الإسناد المعنى، فشرط البخاري في الإسناد المعنى أقوى من شرط مسلم، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ كذلك أو بلى، أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم بالاتفاق، لأن البخاري اشترط في الإسناد يعني في المعنى أو في العنعنة ثبوت اللقاء، بينما مسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. ومن اشترط ثبوت اللقاء لا شك أنه أرجح من الذي اشترط إمكان اللقاء بدون ثبوت اللقاء. هذه مسألة تجعل البخاري أفضل من مسلم. مسألة أخرى، لما نظرنا في الأحاديث المنتقدة على البخاري والرجال الذين انتقدوا على البخاري من جماعة من العلماء الدارقطني وغيره، جاء كالآتي. السبب الأول عرفناه، تقول في السبب الثاني أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم الأحاديث التي انتقدت على البخاري كما ذكر بعض العلماء ومنهم الحافظ، الصواب في الأغلب فيها مع البخاري، يعني انتقد البخاري والصواب معه، والذي أخطأ الذي انتقده، بخلاف مسلم فلعلها متساوية. هذا سبب. ثم أيضا سبب آخر، الرجال الذين انتقدوا على البخاري، وقد ذكرت الأرقام في الكتب المطولة، الرجال الذين انتقدوا على البخاري رحمه الله أقل من الرجال الذين انتقدوا على الإمام مسلم. هذا أظن الرابع. فكون الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من مسلم، هذا أيضا يؤدي إلى ترجيح البخاري من حيث اعتناؤه بالرجال ونظره في الرجال، في توثيق الرجال وتعديلهم. سبب خامس، في الرجال أيضا الذين انتقدوا على البخاري ذكر أن معظمهم أو غالبهم من شيوخه رحمه الله بخلاف مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المنتقد على الإمام البخاري من شيوخه، فالرجل أليس أخبر بحديث شيوخه من أحاديث مثلا الطبقات الأخرى، شيخه وما أعلم جرّا. فلذلك يكون البخاري رحمه الله لما انتقد عليه الرجال من شيوخه الأكثر، إذا أخذ عن هؤلاء الشيوخ ما ضبطوا بخلاف ما لم يضبطوا، فهذا يجعل أيضا أو يكون سبب في ترجيح البخاري على مسلم، كون الرجال الذين انتقدوا عليه من شيوخه بخلاف الذين انتقدوا على مسلم، فليس معظمهم من شيوخه، لأن الرجل أدرى بشيوخه من غيرهم. هذا السبب الخامس، أليس كذلك؟ وأيضا سبب ثالث أن العلماء اتفقوا على دلالة البخاري رحمه الله على مسلم، يعني كلاهما إمام جليل عظيم الشأن، إلا أن البخاري أعلى مرتبة ودرجة، بل قد ذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، والعبارة فيها والله أعلم نوع شد على مسلم، لكن الحق الذي فيها أن البخاري أجل من مسلم وهذا متفق عليه، لكن أيضا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لعلها فيها شدة العلم عند الله. ومما يشعر بذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يعد ممن استفاد من الإمام البخاري من تلاميذه وممن استفاد منهم، وبينهما 10 سنوات أصلا في السن، ومن ثم كان البخاري رحمه الله أعلى إسنادا منه أو أعلى طبقة منه في الجملة، وإن أدرك يعني مسلم أيضا جملة كثيرة من شيوخ البخاري، لكن البخاري أدرك من لم يدرك الإمام مسلم رحمه الله. فهذا أيضا أمر ثابت، كون البخاري شيخ لمسلم فالشيخ أعلى من تلاميذه، كل هذه الشروط أو كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، فيقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، إلا أن هنا مسألة يحتاج أن ينبه عليها، وهي أن هذا التفضيل من حيث الجملة. ما معنى هذه المسألة؟ هذا التفضيل من حيث الجملة، يعني جملة ما في صحيح البخاري أفضل من جملة ما في صحيح مسلم، يعني جملة صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، لكن قد يكون الحديث المعين في صحيح مسلم أقوى أو أرجح من الحديث المعين في صحيح البخاري. فمثلا حديث رواه مسلم ولم ينتقد أبدا يرجح على حديث رواه البخاري وانتقد، هذا المقصود أن التفضيل من حيث الجملة، يعني جملة البخاري أفضل من جملة مسلم، لكن لربما يكون في صحيح مسلم حديث معين أو حديث معين أفضل من الحديث في صحيح البخاري، لذلك قالوا إن هذا التفضيل من حيث الجملة، فالبخاري أفضل من حيث الجملة من صحيح مسلم، ثم هما أفضل من غيرهما، وقد
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. وعرفنا المقصود بهذه العبارة، وأيضا عرفنا تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وكلام العلماء في ذلك، في أي الصحيحين يقدم، وعرفنا القول الصحيح في الأمر، وأيضا عرفنا أسباب تقديم الصحيح الذي قدم على الآخر. وفي قوله تتفاوت رتبه، المقصود برتبه أي شيء هناك،